بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء متجدد من برنامجكم أسرار التنزيل، وكفانا وإياكم شرفا أننا نتدارس كلام رب العالمين جل جلاله كما حررنا من قبل وتحدثنا فيما سلف. السورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة الأنفال، وهذه السورة المباركة عنيت كثيرا بأمر ما كان في موقعة بدر وأحد، إلا أننا نريد أن نبين أمورا. الأنفال في اللغة جمع نفل، والنفل الزيادة، كل شيء زاد عما هو أصل يسمى نفل. ولهذا نحن إذا تقربنا إلى الله جل وعلا بركعتين بعد المغرب زيادة على الفريضة تسمى هذه نافلة. وعندما يولد للرجل ولد من طريق ابنه أي حفيد أو صبت إذا كان بنتا يسمى هذا نافلة. ولهذا سمى الله جل وعلا يعقوب نافلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإبراهيم، لأن الله من على إبراهيم بإسحاق، فكان يعقوب بالنسبة لإبراهيم نافلة أي زائد. ما يغلبه المسلمون في المعركة يسمى نفل. لماذا؟ لأن الأصل أنهم يريدون النصر، فليست الغنائم مقصودة أولا، وإنما هي عطية من الله لهم أباحها لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم. هذا واضح. إذا وضح هذا فإن الله يقول وهو أصدق القائلين يسألونك عن الأنفال. عندما نسمع يسألونك، إذن هناك سائل وهناك مسؤول وهناك مسؤول عنه. من السائل هنا؟ الصحابة. لماذا سألوا؟ لأن يوم بدر كان أول معركة يخوضها أهل الإسلام، لم يكن لهم معارك من قبل فيمضوا على سننها وعلى طريقتها. انتصروا في يوم بدر برحمة من الله وفضل، غنموا غنائم، فلم يعلموا ولم يعرفوا كيف يتصرفوا فيها. فالذين كانوا حازوا الغنائم قالوا نحن أولى بها، والذين تبعوا فضول أهل الإشراك قالوا نحن أولى بها، والذين بقوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في العريش قالوا نحن أولى بها وأحق، تنازعوا فيها. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذه الأنفال. الذي يأتينا بادي الرأي يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاصنعوا فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن القرآن لم ينزل كذلك. قال الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. تلحظ هنا أنه لم تأتيهم إجابة. فالله جل وعلا، وهذا السر الذي أردنا أن نميط اللثام عنه، أن الله جل وعلا صرف إجابتهم عما يريدونه إلى ما يحتاجونه. تبين، صرف الله إجابتهم عما يريدونه إلى ما يحتاجونه. فالأصل فيكم أهل الإسلام أهل بدر أن تكونوا متآلف القلوب، فليس الوقت الآن وقت إجابة عن هذه الغنائم كيف تصنعون بها، وإنما الشأن كل الشأن أن تتآلف قلوبكم وأن تجتمع كلمتكم وأن تتقوا الله ربكم. فقال الله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله بطاعته وبإيجاد الرحم بينكم والحسنى في التعامل حتى لا يدب بينكم الشقاق، فأنتم خير جيل وأمثل رعيل، والناس بعدكم تبع لكم يرون ما تصنعون فيصنعون صنيعكم. بعد 40 آية من هذه الآية جاء قول الله جل وعلا يجيب عن هذا السؤال، كيف نصنع بالأنفال؟ قال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذا الكلام في مصرف الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فانظر كيف أن الله جل وعلا أجابهم بعد تريث؟ أراد الله جل وعلا بهذا الإبطاء في الإجابة أن يتأدب أهل الإسلام، وهذا من تأديب الله للرعيل الأمثل والجيل الأول أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين بلا استثناء. فقال الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمسه. نذكر الآن فوائد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة اختار أن يتصدق بخمس ماله، وقال، وهذا من فقهه: أختار ما اختار الله لنفسه، أو رضيت ما رضي الله لنفسه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأنت تعلم أنه لا يجوز للمورث أن يتجاوز الثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. هذا واحد من فوائد الآية. قال ربنا جل وعلا: ولذي القربى. جماهير العلماء على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وحتى تتضح الصورة، وهذا استطراد في بيان الحق لك وبيان العلم إليك، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وعبد مناف هذا ترك أربعة: هاشما ونوفل وعبد والمطلب وعبد شمس. ترك نوفل وهاشم وعبد شمس والمطلب. لما حصر بنو هاشم في الشعب دخل بنو المطلب مع أبناء عمومتهم في الشعب نصرة لهم مؤمنا وكافرا، فبقي أبناء نوفل وأبناء عبد شمس وهم أبناء عمومة جميعا غير داخلين مع بني هاشم وبني المطلب في الشعب، فما ذاقوا ما كان من أمر الحصار. لما جاءت موقعة خيبر وغنم المسلمون أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني مطلب كما أعطى بني هاشم، فجاءه وفد من بني عبد شمس وبني نوفل وقالوا له: يا نبي الله، كونك أعطيت بني هاشم فهذا ظاهر لأنك منهم، فأكرمهم الله بأنك منهم، لكن ما دمت قد أعطيت بني المطلب فنحن وإياهم سواء، لأن المطلب أخو نوفل ونوفل أخو عبد شمس، أخو عبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن بني المطلب وبني هاشم كالشيء الواحد، وشبك بين أصابعه، أي أن حادثة الشعب جمعت ما بين بني المطلب وبني هاشم. فجمهور العلماء على أن ذوي القربى في قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبعضهم يحصرها في بني هاشم وبعضهم يحصرها في أقل من ذلك من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي والحسن والحسين وأضرابهم. الذي يعنينا هنا الفقه الذي أخذه بعض الأئمة، وهو قول جمهور العلماء، في أن ذوي القربى هنا هم بنو هاشم وبنو أبن المطلب. قال الله جل وعلا بعدها: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير. فسمى الله جل وعلا يوم الفرقان يوم بدر، سماه الله جل وعلا بيوم الفرقان، وقال: إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. من هنا استل بعض السلف فهم أن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من رمضان، هي ليلة السابع عشر من رمضان، ودليلهم واضح، هذه الآية التي بين أيدينا، لأنهم قالوا إن الله قال: إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الجمعان يوم التقى الفرقان، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. فسمى الله جل وعلا يوم بدر بيوم الفرقان، وذكر أنه أنزل جل وعلا فيه القرآن. فهم أصحاب هذا الرأي من هذا النص أن بالاتفاق يوم بدر كان يوم السابع عشر من رمضان، قالوا على هذا تكون ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من رمضان، وهذا بلا شك رأي وجيه جدا ينسب إلى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما حرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكنه رأي مرجوح عند الأكثرين عند من لا يقول به، والأكثرون من العلماء على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأنها في ليالي الأوطار أرجى منها في ليالي الشفع. نحن لا نريد من هذا المقام أن نحدد متى تكون ليلة القدر، فهذا غيب، لكننا نريد أن نفقه كيف أن العلماء يستنبطون من الآيات ويستنبطون منها ما يمكن أن يكون له حظ كبير من الأثر والنظر. وهناك مضمار تجري فيه أقدام العلماء بإذن من الله وقدر منه، وهو أن الأمر لا يكون ظاهرا بينا وتكون فيه خفايا، فيكون هناك منزع لأهل العلم، وكل يدل بدلوه، وكل له طريقته في الاستنباط بحسب ما أتاه الله جل وعلا من علم. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كلم هل خصكم أي آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أي من علم، فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ثم استدرك، قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. فالقرآن كتاب عظيم، وهو فيه ومنه يستنبط العلماء، ولا أعظم منه من عبد آتاه الله جل وعلا قدرة على الاستنباط والفهم والتأمل والتدبر في كلام رب العالمين جل جلاله. حتى قال بعض العلماء كلاما يكتب بماء العينين، قال من ظن أن الله جل من أعطاه الله جل وعلا فهم القرآن ثم ظن مع ذلك أن أحدا من أهل الدنيا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر عظيما، فقد عظم صغيرا وصغر عظيما، لأن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فمن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله آتاه القرآن والسبع المثاني وأخبره أن هذا كاف له صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة له مع ما آتاه الله من القرآن أن يمد صلى الله عليه وسلم نظره إلى متاع الحياة الدنيا وما أتاه الله جل وعلا غيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا يفهم أن العلو الذي يعطى لعبد في فهم كلام الله وتدبره وإدراك أسراره ومعانيه ومن أعظم العطايا، فما أجمل أن يقرن العبد ذلك بإخلاص النية وصدق السريرة والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك كله. لو كان في العلم غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، لو كان في العلم غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. هذا أيها المبارك كل ما حررناه آنفا يدور حول السر في تأخير الإجابة الإلهية للمؤمنين لما سألوا عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، لكنك تلحظ إن أردت أن مزيدا من التدبر أن أسئلة أهل الإيمان وأهل الطاعة إنما يراد بها معرفة الشرع. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، فقد كان الصحابة يسألون عن أمر دينهم حتى يعملوا به رضوان الله تعالى عليهم. وثمة أسئلة مدارها على التكلف والتنطع ومحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عن سؤال يهود ويسألونك عن الروح، وكما قول الله جل وعلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم آية من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. والمقصود أن هذه الأمة هي أقل الأمم سؤالا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من هذا كله نكون قد نرجو الله أننا أوفينا الحديث حقه حول السر في قول الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكيف أنه بعد 40 آية جاء الجواب واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا ما تحرر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول سورة الأنفال. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.